الرابعة مساء، هنا إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ مع حضراتكم نشرة للأنباء، نبدأها بالعناوين. طهران تحمل الحكومة الأوكرانية العواقب القانونية والسياسية للاتهامات التي توجهها لإيران. صنعاء تقول إنها على استعداد للتعامل الحاسم مع أي عمليات عدائية لتحالف العدوان أو عملائه. سياسيون عراقيون يطالبون الحكومة والقضاء بإجراءات جدية للكشف عن المتورطين بجريمة اغتيال قادة النصر. على التفاصيل مستمعينا الأكارم، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن اتهام الآخرين لن يساعد أوكرانيا ومسؤوليها، وقال ناصر كنعاني أن طهران عبرت عن موقفها المبدئي ووجهة نظرها عدة مرات إزاء الحرب في أوكرانيا، وأضاف أن الجمهورية الإسلامية ليست جزءا من الحرب في أوكرانيا وتعمل على المساعدة في إحلال السلام وإيجاد حل للمشكلة. وحمل كنعاني الحكومة الأوكرانية العواقب القانونية والسياسية للاتهامات التي توجهها لإيران. وحول المفاوضات النووية، كذا كنعاني أن الولايات المتحدة تظهر مواقف متناقضة فيما يخص المفاوضات، مشددا على ضرورة استمرار المفاوضات لحين التوصل إلى اتفاق نهائي. أكد وزير الدفاع اليمني استعداد صنعاء للتعامل الحاسم مع أي عمليات عدائية كانت من قبل تحالف العدوان أو من عملائه. وقال اللواء الركن محمد العاطفي إن الجيش اليمني لديه القدرة الكاملة للاستفادة من قدراته الضاربة في مواجهة المعتدين واستهداف العمق الجغرافي لدول العدوان والمنشآت الحيوية والحساسة. بدوره حمل نائب رئيس حكومة صنعاء لشؤون الأمن والدفاع الفريق الركن جلال الرويشان تحالف العدوان المسؤولية عن تبعات إصراره على مواصلة حربه وحصاره واحتلاله أراض يمنية. طالب برلماني عراقي الحكومة والقضاء باتخاذ إجراءات جدية للكشف عن المتورطين بجريمة اغتيال قادة النصر الشهيدين المهندس وسليماني، مشددا على أن يكون للبرلمان موقف حازم بهذا الشأن. وقال محمد البلداوي إن الجهة المسؤولة عن تنفيذ العملية الإرهابية والأداة المستخدمة في الجريمة معروفة، لكننا نبحث عن من كان متواطئا فيها. في غضون ذلك، أكد عضو في تحالف الفتح أن رئيس وزراء العراق السابق مصطفى الكاظمي مدان بالكثير من الملفات، بينها التستر على الفساد واغتيال قادة النصر. وكشف علي الزبيدي عن هروب الكاظمي متخفيا من العراق، مؤكدا تهريبه عبر منطقة كردستان باتجاه دبي بهدف الإفلات من الحساب. فتحت سرايا القدس كتيبة جنين نيران أسلحتها على قوات الاحتلال خلال اقتحامها المدينة محققة إصابات مباشرة. بدورها أطلقت مجموعات عرين الأسود النار صوب مركبة للمستوطنين جنوبي نابلس، مما رفع عمليات المقاومة في الضفة خلال يوم واحد إلى 14 عملا مقاوما. إلى ذلك شهدت بلدات بيت دقو بالقدس والمزرعة الشرقية والمدية رام الله وبيت أمر ومخيم العروب بالخليل وقباطية بجنين مواجهات مع قوات الاحتلال أوقعت إصابة واحدة وعشرات حالات الاختناق. كما اعتقل الجنود الصهاينة 11 فلسطينيا خلال حملة الاعتقالات شملت عدة مناطق بجنين. حذرت صحيفة تلغراف البريطانية من حملة إعدام جماعية جديدة تخطط لها السعودية موظفة عيد الميلاد كغطاء لها. ونقلت الصحيفة عن رسالة نواب بريطانيين وجهوها إلى وزير الخارجية البريطاني أن الرياض تسعى لاستغلال المناسبة كغطاء، وذلك على غرار ما حصل عام 2016 عندما أعدمت نحو 50 شخصا بينهم أطفال. وفي الرسالة أعرب النواب عن قلقهم البالغ من أن السعودية قد تنفذ أعداما جماعيا خلال فترة العطلة، مشيرين إلى أنها استغلت الانشغال بمباريات كأس العالم بقطر لإعدام 20 شخصا خلال الأسبوعين الماضيين. وحسب الصحيفة فإن هناك 60 معتقلا مهددين بالإعدام في السعودية. للمزيد من التفاصيل مستمعين الكرام حول هذا الموضوع عليكم التقرير التالي.
مسلسل لا ينتهي في السعودية من الإعدامات، وهذه المرة إعدامات جماعية، عدد من هم على القائمة غير معروف. هذا ما كشفت عنه صحيفة تلغراف البريطانية، حيث قالت إن السعودية تخطط لاستخدام عيد الميلاد كغطاء لعمليات إعدام جماعية لتشتيت انتباه الغرب خلال الاحتفالات، وفقا لتحذير وصل إلى وزير الخارجية في الحكومة البريطانية. وقال نواب بريطانيون في رسالة موجهة للوزير جيمس كليبرلي أن السعودية ستستخدم عيد الميلاد كغطاء لارتكاب الفظائع، كما كان الحال في عام 2016 عندما تم إعدام نحو 50 شخصا بينهم أطفال في أواخر ديسمبر تقريبا. وفي الرسالة حذر النواب وأعربوا عن قلقهم البالغ من أن السعودية قد تنفذ إعداما جماعيا خلال فترة العطلة عندما تكون أعين العالم في مكان آخر، وتشعر السلطات السعودية أنها ستواجه رد فعل دبلوماسي أقل، خاصة وأن تاريخها مشهود في تنفيذ عمليات الإعدام خلال فترة الأعياد ورأس السنة الميلادية، كما فعلت في عامي 2016 و2020، حيث كان من الصعب على المجتمع الدولي الاستجابة بسرعة. وحث النواب على تقديم إقرارات قبل العطلة للتعبير عن أن هذا سيكون غير مقبول على الإطلاق قبل فوات الأوان. وتشير الصحيفة إلى 60 شخصا يواجهون الإعدام في السعودية وفقا لجماعات حقوق الإنسان التي ترجح ارتفاع الرقم الحقيقي إلى أكثر من ذلك بكثير. وقد أكد النواب أنه ليس من قبيل المصادفة أن تستغل السعودية انشغال العالم لتنفذ هذه الأحكام، فقد قامت بإعدام ما لا يقل عن 20 شخصا خلال الأسبوعين الماضيين، من بينهم 12 أجنبيا بينما كان العالم يشاهد مباريات كأس العالم، يضاف إليهم إعدامات جرائم المخدرات الذين بلغوا 17 في غضون أسبوعين، وهي التي كانت قد تعهدت في السابق بعدم فرض عقوبة الإعدام على جرائم المخدرات. وقالت إليزابيث تروسيل المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن 17 رجلا أعدموا في السعودية منذ 10 نوفمبر بتهم مخدرات وتهريب، هم من سوريا وباكستان والأردن والسعودية، ووصفت الإعدامات بالمؤسفة للغاية.
شدد القضاة في تونس على تمسكهم باستقلال السلطة القضائية وفق ضمانات دستور عام 2014، رافضين الانتقاص من موقعها والانحدار بها إلى وضع الوظيفة التابعة للسلطة التنفيذية. وناقش القضاة التونسيون خلال جلسة عقدوها بمدينة الحمامات إجراءات رئيس الجمهورية الاستثنائية العام الماضي، بما في ذلك الإجراءات التي طالت السلطة القضائية وهددت استقلاليتها، مشددين على إرساء سلطة قضائية مستقلة. ولفت القضاة إلى فشل السلطة القائمة في خياراتها، معتبرين نسب المشاركة المتدنية في الانتخابات التشريعية الأخيرة انعكاسا لعدم تزكية أغلب أبناء الشعب لخيارات السلطة القائمة. تجاوزت حصيلة الضحايا أسوأ عاصفة ثلجية تضرب عدة ولايات أمريكية إلى نحو 50 قتيلا، فيما عجزت أجهزة الطوارئ من الوصول إلى المناطق شديدة التضرر. وتوقعت صحيفة واشنطن بوست أن تحصد العاصفة المزيد من الأرواح بعد محاصرة بعض السكان داخل المنازل بسبب الانجرافات الثلجية المتراكمة واستمرار تساقط الثلوج التي وصل ارتفاعها إلى 10 أقدام. هذا وتسببت العاصفة بانقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف من المنازل، كما انعكست على حركة النقل حيث ألغيت أو أرجئت 11,000 رحلة جوية. ووصفت حاكمة نيويورك العاصفة بأنها أزمة ذات أبعاد مهولة وواحدة من الأسوأ في التاريخ. عقب التظاهرات الصاخبة التي شهدتها باريس، اضطرت السلطات الفرنسية إلى إعادة المتورط في قتل الأكراد الثلاثة الجمعة إلى الاحتجاز. وكانت الحكومة الفرنسية التي امتنعت عن إطلاق صفة الهجوم الإرهابي على الجريمة قد نقلت المتهم إلى مصحة نفسية بدعوى أنه يعاني اكتئابا. نهاية النشر مستمعينا الكرام، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، أينما كنتم نحييكم أطيب تحية ونعزيكم بمناسبة ذكرى أيام استشهاد السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. أحبتي، بعد هذا الاستعراض في الساعة 4:13 تأتيكم حديقة الأطفال، الكتاب الصوتي يقدم لحضرتكم في الساعة 4:47. قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في الساعة 5 تماما. عند 5:10 عالم المرأة. أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها سيرفع عند 5:18 بعد الأذان، وفي الساعة 5:21 تتابعون ما تبقى من اللقاء المباشر عالم المرأة. في الساعة 6:00 تأتيكم نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. عند 6:15 يأتيكم برنامج علي عليه السلام وعماله. عند 6:26 استفتاءات. من هدي الثقلين عند 6:44، 7:00 ونشر إخبارية مفصلة أخرى مع مجموعة من التقارير. أحبتي، نشكركم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حديقة الأطفال. بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء.
السلام عليكم أحبابنا أصدقائنا أعزائنا في كل مكان.
أهلا ومرحبا بكم
في هذه الحلقة وفي هذا البرنامج حديقة الأطفال الذي يأتيكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نرجو أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة
إن شاء الله. أعزائنا، لا تنسوا أن برنامجكم حديقة الأطفال فيه فقرات منوعة، منها قصتنا لهذا اليوم، وأيضا
فقرة هل تعلم،
وهناك فقرة مشاركات الأصدقاء،
وهناك حكايات منوعة.
إذن كونوا معنا واصحبونا حتى نهاية اللقاء.
كونوا معنا يا أصدقاء.
أصدقائنا أحبائنا، هل تعلمون ما معنى فاطمة؟
نعم يا أصدقاء، فاطمة تعني أنها تفطم. هل شاهدتم الأم عندما تريد أن تمنع طفلها من الرضاعة؟ ماذا يقال لها؟
أحسنتم يا أصدقائنا، يقال لها إن الأم فطمت طفلها من الرضاعة.
وهكذا هي السيدة الزهراء سلام الله عليها، لأنها تفطم شيعتها من النار. نعم يا أصدقاء، من نار جهنم.
سل أرض عن فطمت أكنافها سحب، عن ساكنيها متى عن أفقها غرام. سرعان ما صاح طير البين بينهم، فأصبحوا فرقا عن عطرها عزم.
يوم قضى المصطفى في صفحك وعلى العقاب، من بعدك أصحابه انقلبوا، قادوا أخاه وراء ضوض العبضاتك، بجورهم ولغى البغضاء قد نصبوا، جاروا على ابنتك من بعده فغدا عبر النواظر حزنا دمعها سريح.
أيها الأصدقاء، سنكون الآن مع أولى فقرات البرنامج، وهي فقرة قصة اليوم.
نعم يا أصدقاء، وقصتنا ستكون عن موضوع رائع ومهم وجميل جدا.
نعم، إنه موضوع يخص مناسبة استشهاد السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها.
سلام الله عليها. إذن يا أحبتنا، نتقدم بأحر التعازي بهذه المناسبة الأليمة، ذكرى وفاة سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، ونذهب وإياكم إلى الخالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
مرحبا بك يا خالة هدى.
السلام عليكم أحبائي، أهلا ومرحبا بكم، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ الحمد لله. أحبتي الحلوين، اجتمعت الأسرة بكاملها وقد امتلأ قلبها بالحزن العميق لمناسبة استشهاد الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء في مثل هذا اليوم. جلست الأم وهي تنظر إلى ابنتها رقية وإلى ابنيها حسن وحسين، فقالت لهم:
اليوم يا أولادي يصادف مناسبة استشهاد السيدة الفاضلة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء عليها السلام.
نعم يا ماما، نعم هذا صحيح.
نعم يا أمي، هذا صحيح.
ولذلك يا أولاد، سوف نحيي هذه المناسبة وأداء الصلاة وقراءة السورة الفاتحة والدعاء للسيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها،
سلام
أن تستجيب
عليها.
لنا أن نكون في أتم صحة وعافية وأن نكون في أفضل حال.
وماذا ستفعلين يا أمي؟
يا رقية، قررت أن أقيم في بيتنا مجلس عزاء للسيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها.
وهل سيحضر الناس إلى هنا في البيت يا أمي؟
نعم يا حسين، نعم.
وما الفائدة من ذلك يا أمي؟
يا أولادي،
يا أولادي، إن فاطمة الزهراء سلام الله عليها لها كرامات عديدة، هي قادرة على مساعدة من يطلب منها المساعدة بإذن الله.
هذا صحيح يا أمي.
وكيف ذلك يا أمي؟
نعم، وكيف؟
يا أولاد، هناك قصص كثيرة عن السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها في مساعدة الناس، واليوم سوف تستمعون إلى إحدى هذه القصص.
وكيف يا أمي؟
صحيح يا ماما، وكيف ذلك؟
نعم يا حسين، عندما سيأتي الناس ونبدأ مراسم العزاء سوف تستمعون إلى قصة حقيقية حصلت لإحدى النساء مع السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها.
قصة حقيقية؟
نعم يا رقية.
وهل سأستمع أنا أيضا إلى قصة يا ماما؟
لا يا حسين، هذه الجلسة خاصة بالنساء، ولكن أختكم رقية بعدما تسمع القصة ستنقلها لكم.
حسنا يا ماما، حسنا. يا رقية لا تنسي ذلك.
حسنا سوف لن أنسى.
أحبتي الحلوين، عند العصر اجتمع الناس في بيت أم رقية وبدأت مراسم العزاء بتلاوة القرآن أولا، ثم الصلاة على روح السيدة الشهيدة الطاهرة فاطمة الزهراء عليه السلام. وبعد أن انتهت الصلاة قامت أم رقية أمام النساء وبدأت تحكي ما حصل لذلك المرأة في المنام وكيف تحقق حلمها.
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اليوم وبعد أن صلينا على روح الشهيدة الطاهرة السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام، سوف أحكي لكم ما جرى لإحدى النساء في المنام في إحدى الليالي.
نعم يا أمي،
سوف أحكي لكم اليوم قصة عناية الزهراء سلام الله عليها بمن يحبها ويعتقد بها.
وماذا بعد يا أم رقية؟
قال الحاج علي أكبر سروري، كانت لي خالة علوية متعبدة وكانت تعتبر بركة لعائلتنا، وكنا نلجأ إليها في الشدائد، ولما تقوم بالدعاء لنا تزول مصائبنا.
نعم يا أم رقية.
وماذا بعد؟
وفي يوم أصيبت العلوية بوجع في القلب.
نعم، وماذا بعد يا ماما؟
فراجعت عدة أطباء ولكن دون فائدة، فقررت هذه العلوية أن تقيم مجلس عزاء على روح بنت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة الزهراء سلام الله عليها.
حقا يا أم رقية؟
نعم، اجتمع الناس في بيتها وقرأوا القرآن والأدعية على روح الشهيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها.
سلام الله عليها.
وماذا بعد ذلك؟
بعد أن انتهى مجلس العزاء ذهبت العلوية للنوم.
وماذا حصل بعد أن نامت؟
نعم، لما ذهبت إلى النوم رأت في تلك الليلة في منامها الصديقة الطاهرة الزهراء سلام الله عليها.
وكيف رأتها؟
تقول العلوية أن الزهراء سلام الله عليها قد جاءت إلى بيتها في المنام.
وماذا فعلت العلوية؟
سلمت على الزهراء وقالت إن الزهراء قالت لها إنها أتت إلى بيتها لتصف لها داءها ودواءها.
حقا يا ماما؟
نعم يا رقية، تقول العلوية إن الزهراء سلام الله عليها طلبت منها أن تنظر إلى كفها. لما نظرت شاهدت نفسها داخل الكف المبارك.
وماذا حصل بعدها يا أم رقية؟
نعم، وبعد أن رأت العلوية نفسها في كف الزهراء سلام الله عليها قالت لها الزهراء إن العلوية مريضة في كليتها وفيها جراحات كثيرة.
وماذا قالت العلوية؟
فرحت العلوية كثيرا عندما استطاعت فاطمة الزهراء سلام الله عليها أن تشخص المرض.
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم.
ثم قالت الزهراء سلام الله عليها للعلوية إن أوجاعك هنا، عليك بمراجعة الطبيب لكي تشفي.
وهل حقا ذهبت العلوية إلى الطبيب يا ماما؟
نعم يا رقية، ف في اليوم التالي وبدون تأخير ذهبت العلوية إلى الطبيب المختص.
وماذا قال لها الطبيب؟
عندما زارت الطبيب في عيادته تمكن الطبيب من اكتشاف مرضها بعد أن أشرت له على المكان.
وهل شفيت؟
نعم، بعد مدة شفيت وذهب عنها الوجع.
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم.
تلك هي كانت قصة حقيقية حصلت لمرأة كانت مريضة، فأقامت مجلس عزاء على روح الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها.
نعم يا أمي.
وفعلا بعد أن أقامت مجلس العزاء ظهرت للمرأة السيدة الشهيدة الزهراء سلام الله عليها في المنام وساعدتها في الشفاء.
يعني يا أمي،
نعم،
كل واحد منا لو تعرض لمشكلة أو مصيبة يمكن أن يطلب الحل من السيدة الزهراء عليها السلام فتستجيب له.
نعم يا ابنتي يا رقية، نعم.
وتستطيع أن تشفيه لو كان مريضا.
هي لا تشفي أحدا يا رقية، بل الله سبحانه وتعالى هو الذي يشفي المرضى، ولكن السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها هي طرف ثالث نسميه شفيعا، يستطيع أن يكون شفيعا لنا عند الله.
شكرا يا أمي على هذه القصة.
شكرا لك يا أم رقية على هذه القصة، إنها رائعة.
شكرا
نعم
لكم.
نعم شكرا لك. شكرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم.
كذا يا أحبة الحلوين، تعرفنا من خلال الاستماع إلى قصة اليوم، تعرفنا على إحدى كرامات السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. نرجو أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، وإلى اللقاء.
أيها الأصدقاء، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران لازلتم تستمعون إلى برنامجكم حديقة الأطفال.
أحسن الله لكم العزاء أحبتنا بهذه المناسبة الأليمة ذكرى استشهاد فاطمة الزهراء سلام الله عليها، ونسأل الله تعالى أن نكون من السائرين على نهجها ودربها وخطاها، إنه سميع مجيب. نقف الآن مع موشح جميل، هدية من مخرج البرنامج لكل أحباتنا الصغار.
أنا الزهرة وصبرتي على الألم والهم، سكتيت لا ما رديت عن ضيق هاي أتكلم، وذا بيدي لزميت ضلعي لذيت هالشم أخاف انحدري شاهدني ويعلي، صريت كل ما يمرني الضيعي ما حيث الهي وضيع ماري تيتألم، وخاطبت النفيس سمعي يا زهرة مني الصبر جيرعي، جرحت صبري أمور كسري.
أيها الأصدقاء، أيها الأحبة، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحب ابنته فاطمة سلام الله عليها حبا شديدا، لما كان يرى فيها من وعي وتقوى وإخلاص، فأحبها حبا شديدا.
نعم يا أصدقاء، كان إذا أراد صلى الله عليه وآله وسلم السفر جعلها آخر من يودع، وإذا قدم من السفر جعلها أول من يلقى. وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخلت عليه ابنته فاطمة سلام الله عليها وقف لها إجلالا وقبلها.
وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: فاطمة بضعة مني، من آذاها فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله.
مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن نستمع سويا إلى فقرة مشاركاتكم الصوتية.
نعم يا أصدقاء، الآن نستمع معا إلى أصواتكم الحلوة في هذا البرنامج، إذن هيا بنا.
هيا بنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. عظم الله أجورنا وأجوركم باستشهاد سيدتنا ومولاتنا بضعة الرسول الزهراء البتول. سعى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة بضعة مني، فمن آذاها فقد آذاني. الزهراء هي بنت الوحيدة للرسول الأكرم، وهي زوجة إمام، وهي زوجة الإمام علي بن أبي طالب، وأولادهما الحسن والحسين والسيدة زينب عليها السلام. من الأمور العظيمة التي تركتها لنا السيدة الزهراء هي تسبيحة الزهراء التي لها أجر عظيم جدا، وهي 34 مرة الله أكبر، 33 مرة الحمد لله، و33 مرة سبحان الله. وهذه التسبيحة لها أجر عظيم وفيها تقضى الحوائج. استشهد السيدة الزهراء دفاعا عن الإمام، فهي أول شهيدة دفاعا عن إمام زمانها، عن الإمام الصادق عليه السلام، في مضمون حديث له: إذا أهمنا أمر تشفعنا لأمنا فاطمة، فإذا كانت لدينا حاجة رسلنا بالزهراء عليه السلام فتقضيها لنا في بركات. وأنا أقرأ تسبيحة الزهراء بعد كل صلاة. أنا أخاطب الزهراء وأقول: يا سيدتي ومولاتي، اشفعيني في الجنة، ووفقيني أن أكون شخصا صالحا وأدق عن المظلومين. والسلام عليكم. الاسم مرتضى محمد عباس، البلد العراق.
نشكر كل الأحبة والإخوة والأخوات وصديقات وأصدقاء البرنامج لمشاركتهم في هذا البرنامج عبر أصواتهم الجميلة. أصدقائنا أحبائنا، كانت للسيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها ألقاب وأسماء عدة، منها الزهراء لأن من نورها أشرقت السماوات والأرض، وأيضا
الحوراء، وهذا الاسم يعود لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول لها: فاطمة حوراء إنسية، كلما اشتقت إلى الجنة قبلتها.
ومن ألقابها أيضا المحدثة، لأنها كانت تحدث أمها وهي جنين في بطنها، ولأنها كانت تحدث المسلمين بأحاديث أبيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما أفاض عليها من علمه.
وأيضا من ألقابها المحدثة، لأن ملائكة الله تعالى كانت تحدثها.
وأيضا يا أعزائنا من ألقابها الشهيدة، لأنها استشهدت وهي تدافع عن مقام الولاية الأعظم، ما أدى إلى شهادتها بعد حزن طويل.
Thank you.
تقبلوا تحياتنا أحبائي، وتقبلوا تعازينا يا أصدقاء. الآن ننتقل إلى فقرة المعلومات، وهي
هل تعلم؟ هل تعلمون يا أصدقائنا أن الإمام الصادق عليه السلام كان يأمر الصبيان بتسبيح الزهراء كما كان يأمرهم بالفرائض؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن الإمام الصادق عليه السلام يقول إن تسبيح الزهراء عليها السلام في دبر كل فريضة أحب إلي من صلاة 1000 ركعة في كل يوم؟
هل تعلمون أن الإمام الباقر عليه السلام يقول ما عبد الله بشيء من التسبيح والتمجيد أفضل من تسبيح فاطمة الزهراء؟
أعزائنا أصدقائنا الحلوين، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توفيت والدته السيدة آمنة بنت وهب وهو في عمر الطفولة، إلا أن الله سبحانه وتعالى رزقه ببنت سماها صلى الله عليه وآله وسلم بأم أبيها. هل تعرفون من هي؟
أجل، أحسنتم يا أصدقائنا، إنها فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين سلام الله عليها.
أحبتنا، إن رسول الله كان يسمي السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها بأم أبيها، لأنها سلام الله عليها كانت ترعى أبيها كما ترعى الأم ولدها بلطف وحنان، لذلك فإن اسم أم أبيها اسم خاص للسيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها.
أيها الأصدقاء، أيها الأحبة، يا جنان، وصلنا مع أصدقائنا إلى الفقرة الأخيرة، وهي فقرة
حكايات متنوعة.
أيها الأصدقاء، روي عن أم أيمن قالت مضيت ذات يوم إلى منزل سيدتي ومولاتي فاطمة الزهراء صلوات الله عليها لأزورها في منزلها، وكان يوما حارا من أيام الصيف، فأتيت إلى باب دارها وإذا بالباب مغلق، فنظرت من شقوق الباب وإذا بفاطمة الزهراء صلوات الله عليها نائمة عند الرحى، ورأيت الرحى تدور وتطحن البر وهي تدور من غير يد تديرها، والمهد أيضا إلى جانبها، والحسين عليه السلام نائم فيه، والمهد يهتز ولم أرى من يهزه، ورأيت كفا تسبح لله قريبا من كف فاطمة الزهراء صلوات الله عليها. قالت أم أيمن فتعجبت من ذلك.
نعم يا أصدقائنا، تقول أم أيمن تركتها ومضيت إلى سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسلمت عليه وقلت يا رسول الله إني رأيت اليوم عجبا ما رأيت مثله أبدا، فقال لي صلى الله عليه وآله وسلم ما رأيت يا أم أيمن؟ فقلت إني قصدت منزل فاطمة الزهراء فلقيت الباب مغلقا فإذا أنا بالرحى تطحن البر وهي تدور من غير يد تديرها، ورأيت مهد الحسين بن فاطمة يهتز من غير يد تهزه، ورأيت كفا يسبح لله قريبا من كف فاطمة الزهراء صلوات الله عليها ولم أرى شخصه. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: يا أم أيمن، اعلمي أن فاطمة الزهراء صائمة وهي متعبة جائعة والزمان قيض، فألقى الله عليها النعاس فنامت، فسبحان من لا ينام، فوكل الله ملكا يطحن عنها قوت عيالها، وأرسل الله ملكا آخر يهز مهد ولدها الحسين عليه السلام لئلا يزعجها عن نومها، ووكل الله تعالى ملكا آخر يسبح الله عز وجل قريبا من كف فاطمة يكون ثواب تسبيحه لها، لأن فاطمة صلوات الله عليها لم تفتر عن ذكر الله عز وجل، فإذا نامت جعل الله ثواب تسبيح ذلك الملك لفاطمة صلوات الله عليها.
في هذه الأثناء قالت أم أيمن: فقلت: يا رسول الله، أخبرني من يكون الطحان، ومن الذي يهز مهد الحسين عليه السلام ويناغيه، ومن المسبح؟ فتبسم النبي صلى الله عليه وآله ضاحكا وقال: أما الطحان فهو جبرائيل، وأما الذي يهز مهد الحسين عليه السلام فهو ميكائيل، وأما الملك المسبح فهو إسرافيل.
أيها الأبطال، أيها الشطار، أيها الحلوين، ها قد وصلنا إلى ختام حلقة أخرى من برنامجكم حديقة الأطفال الذي استمعتم إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابي سيدة نساء العالمين الزهراء البتول سلام الله عليها.
نتقدم بأحر التعازي لكم أيها الأصدقاء بهذه المناسبة الأليمة، ونسألكم الدعاء. في أمان الله،
إلى اللقاء يا أصدقاء.
نجري العبر لجل الزهر، لجل الزهر نجري العبر، نجري العبر لجل الزهر،
لجل الزهر
لجل نجري العبر. اسمع اسمع اسمع، نجري العبر لجل الزهرة، لجل الزهرة نجري العبر، ها نجري العبر
لجل الزهرة،
لجل الزهرة لجل الزهرة
نجري العبر.
آه وصانا الهاد بعتريته، والصيب ضعت الزهرة.
يا زهراء
يا قمرا يماسينا، ويا شمسا تضوينا وتحيينا، يا زهراء أم أبيها من هالدين، والدين فيها يا زهراء أم أبيها من هالدين، والدين فيها يا زهراء أم أبيها من هالدين، والدين فيها يا زهراء أم أبيها منها الدين، والدين فيها أنت رياض الإيمان يا كوثرا في القرآن، أنت رياض الإيمان. في القرآن، أنت ربيع الآمال في ظلمات الأهوال، أنت ربيع الآمال في ظلمات الأهوال، أنت البتول بمجر رسول، أنت البتول بنت الرسول، بضعة الهادي، بضعة الهادي، أنس مأواه، يا نسمة الإصباح، ففاطم حقيقة لا تختفي، وإن قسى جمع العدا، وإنها لصرخة لا تنتهي، حتى إذا طال المدى يا هدى الأبرار منهج الأحرار، يا هدى الأبرار منهج الأحرار، يا هدى الأبرار منهج الأحرار، أنت البتول بنت الرسول، أنت البتول بنت الرسول، بضاعة الهادي، بضاعة الهادي، أنس مأواه، يا نسمة الإصباح، يا نسمة الإصباح،
يا وردة ذابت، بسمة غابت بين شفاه النور،
يا وردة ذابت، بسمة غابت بين شفاه النور،
يا عبرة الدهر شكوت صدر آهت المأسور،
يا وردة ذابت، بسمة غابت بين شفاه النور، يا عبرة الدهر شكوت الصدر آهت المأسور.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
إنسان بعمر 250 سنة،
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل السابع من هذا الكتاب وتحت عنوان عصر الانحطاط الفكري والأخلاقي، تناول سماحة الإمام الخامنئي دام ظله العالي الانحطاط الفكري للناس والذي أوجده حكام العهد الأموي بعد عام 40 للهجرة. تعالوا نطالع معا أيها الأكارم صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
هناك نقطة لفتت نظري أثناء مطالعتي لكتاب الأغاني لأبي الفرج، وهو أنه في سنوات 70 80 90 100 150 أو 160 تقريبا، فإن أشهر المغنين والمطربين واللاعبين والعابثين في العالم الإسلامي كانوا في المدينة أو في مكة، وكلما كان يضيق صدر الخليفة في الشام شوقا للغناء ويطالب بمغن أو مطرب كانوا يرسلون له من المدينة أو مكة أحد المطربين المعروفين أو المغنين. فأسوأ الشعراء وأفسدهم وأفسد الماجنين كانوا في مكة والمدينة. مهبط وحي النبي ومنشأ الإسلام أضحى مركزا للفحشاء والفساد، ومن الجيد أن نعرف هذه الأمور بشأن تاريخ المدينة ومكة. وللأسف في الآثار التي لدينا لا يوجد مثل هذه الأشياء، وهي أمور واقعية حدثت، وأنا العبد أعرض لنموذج من رواج الفساد والفحشاء. كان في مكة شاعر يدعى عمر بن أبي ربيعة، وهو من شعراء التعري والمجون، وقد مات في أوج قدرته وفنه الشعري. ولو أردنا ذكر قصص هذا الشاعر وما كان يفعل في مكة لاحتاج الأمر إلى فصل مشبع بالتاريخ المؤسف لذلك العصر. في مكة والطواف ورمي الجمرات، وهذا البيت مذكور في كتاب المغني: بدا لي منها معصم حينما جمرت، وكف خضيب زينت ببناني، فوالله ما أدري وإن كنت داريا بسبع رميت الجمر أم بثماني. وعندما مات هذا الملعون عمر بن أبي ربيعة، ينقل الراوي أنه أقيم في المدينة عزاء عام، وكان الناس يبكون في أزقة المدينة، ويقول: إنني أينما ذهبت كنت أجد مجموعة من الشباب نساء ورجالا واقفين ويبكون عمر بن أبي ربيعة في مكة، فشاهدت جارية تسعى في عملها وتحمل سطلا لتحضر الماء، وكانت دموعها تنهمر على خديها بكاء على عمر بن أبي ربيعة غما وأسفا. وعندما وصلت إلى مجموعة من الشباب سألوها: لماذا تبكين لهذا الحد؟ فقالت: لأن هذا الرجل قد مات وخسرناه. فقال لها أحدهم: لا تحزني، هناك شاعر آخر في المدينة هو خالد المخزومي، والذي كان لمدة حاكما على مكة من طرف علماء الشام، وقد كان من شعراء التعري والمجون كعمر بن أبي ربيعة. فذكروا لها ذاك البيت وأرادوا أن يذكروا لها بعض الأبيات الشعرية لهذا الشاعر، فاستمعت هذه الجارية قليلا وقد ذكر في الأغاني هذا الشعر وخصائصه، فمسحت دموعها وقالت: الحمد لله الذي لم يخل حرمه. فإذا فقد شاعر جاء آخر. هذا نموذج من الوضع الأخلاقي لأهل المدينة. والقصص كثيرة عن سهرات مكة والمدينة، ولم تكن المسألة منحصرة بالأفراد المنحطين، بل شملت الجميع في المدينة، بدءا من ذلك المتسول المسكين كأشعب الطماع المعروف الذي كان شاعرا ومهرجا، ومرورا بالأفراد العاديين وأبناء السوق وأمثال هذه الجارية إلى أبناء المعروفين من قريش وحتى بني هاشم. لا أذكر أسماء من الشخصيات المعروفة لوجهاء قريش نساء ورجالا كانوا من هؤلاء الذين غرقوا في هذه الفحشاء. وفي زمن أمارة هذا الشخص المخزومي جاءت عائشة بنت طلحة وكانت تطوف وكان يحبها، وعندما حان وقت الأذان أرسلت هذه المرأة رسالة ألا تؤذنوا حتى أنهي طوافي، فأمر بعدم رفع أذان العصر، فقيل له أنت تؤخر الأذان من أجل شخص واحد وامرأة تطوف أو تؤخر صلاة الناس؟ فقال والله لو أن طوافها بقي إلى الصبح لقلت لهم أن يؤخروا الأذان إلى الصبح. هكذا كان حال ذلك الزمن.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
تعودت أحتاج. لك قبل واقعد بدكة يقين.